أفكارنا النهاردة مستلهمة بشكل كبير من كتاب الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية. هنركز يعني على مفهومين أساسيين: قوة العلامة التجارية وقيمتها المالية.
تمام، خلينا نبدأ على طول بالمفاهيم دي. قوة العلامة التجارية ببساطة هي قدرة الماركة دي إنها تأثر على سلوك الناس في السوق، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو حتى الموظفين نفسهم.
والقيمة المالية؟
أما القيمة المالية للعلامة التجارية، أو زي ما بنسميها ساعات البراند إكويتي، فدي القيمة بالفلوس، القيمة النقدية للعلامة دي كأصل للشركة نفسها.
تمام، فقوة العلامة التجارية هي زي ما تقول مقياس لتأثيرها الفعلي. طيب، إزاي التأثير ده بيظهر على أرض الواقع؟
بصي، الفكرة إن الناس، يعني أفراد أو شركات، بيستجيبوا بشكل مختلف تماماً لعرض معين لو هو مرتبط بماركة قوية، مقارنة بنفس العرض لو ملوش ماركة معروفة أو ماركته ضعيفة.
يعني لو اسم الماركة مش بيفرق مع العميل وهو بيشتري؟
بالظبط كده. لو الاسم ملهوش تأثير يذكر على قرار الشراء أو قرار التعاون، يبقى هنا نقدر نقول إن العلامة دي إيه؟ تفتقر للقوة. بتبقى زيها زي أي سلعة خام، يعني المستهلك مش بيفرق بين منتج والتاني غير بالسعر وخلاص.
المثال بتاع فودكا جري جوس بيوضح النقطة دي قوي. الفودكا في حد ذاتها تعتبر سلعة، يعني المفروض ما يكونش ليها طعم مميز قوي أو ريحة مميزة، بس جري جوس قدرت تبني صورة قوية جدا.
صحيح، حطت نفسها كمنتج فائق الجودة، وده خلاها تقدر تبيع بسعر عالي قوي وتخلق طلب كبير عليها.
يعني القوة هنا واضحة جدا
جدا لناس كتير من المستهلكين، حتى لو هما مش قادرين يميزوا الفرق في الطعم بين الأنواع الفخارة في اختبار تذوق أعمى، مجرد اسم جري جوس نفسه هو اللي بقى القيمة المضافة الأساسية، هو ده سبب الشراء.
الثقامة البرستيج اللي مرتبطين بالاسم.
بالظبط، هما دول اللي بيحركوا قرار الشراء في الحالة دي.
وده أكيد بيترجم لفوائد ملموسة للشركة المالكة للماركة دي، صح؟
أكيد طبعاً، العلامة القوية بتزود احتمالية إن العملاء يختاروا منتجاتها، وبتشجعهم يستخدموها بشكل متكرر، وكمان يعني بتخليهم يوصوا بيها الناس تانية.
ده بالنسبة للعملاء.
تمام، وبالنسبة للشركاء زي الموزعين مثلا، الشركة بتبقى جذابة أكتر ليهم وعايزين يشتغلوا معاها، وما ننساش كمان دورها المهم في جذب الموظفين والكفاءات.
الموظفين بيفضلوا يشتغلوا في شركة ليها اسم وسمعة قوية.
أكيد بيحبوا ينتموا لمكان معروف وناجح، وده بيساعد على الاحتفاظ بيهم وبيزود ولائهم وانتاجيتهم.
في نقطة تانية لفتت نظري، وهي فكرة تأثير التضخيم أو الامبليفيكيشن إفكت. يعني قوة العلامة مش بس بتخلي الاسم جذاب، لأ، دي كمان بتضخم إيجابيات باقي جوانب العرض.
دي نقطة محورية جدا. قوة العلامة بتشتغل زي زي مكبر صوت كده للحاجات التانية. أول حاجة، بتحسن التجربة اللي العميل بيحس بيها تجاه المنتج أو الخدمة.
إزاي يعني؟
يعني المنتجات اللي عليها ماركة قوية، الناس بتميل تشوفها على إنها أحسن، بتشتغل أفضل، أو أعطالها أقل، أو حتى طعمها أحلى. في دراسات أثبتت إن مجرد معرفة اسم الماركة بيأثر على تقييم الناس لطعم القهوة أو البيرة مثلاً.
غريبة دي، حتى الأدوية؟
حتى فعالية الدواء ممكن تتأثر بثقة المريض في الماركة اللي صنعته. الثقة بتلعب دور كبير.
وهل ده بيشمل كمان إن الناس ممكن تتسامح أكتر لو حصل خطأ؟
نعم، ودي نقطة مهمة جدا. العملاء بيميلوا يدوا فرصة تانية للماركات القوية لو حصل خطأ مرة، أو لو الجودة ذبذبت شوية. المرونة دي بتبقى حاسمة وقت الأزمات،
زي أزمة تايلانول مثلا.
بالظبط، كلنا فاكرين أزمة تايلانول سنة 82. لولا رصيد الثقة الكبير قوي للماركة دي بناته على مدى سنين طويلة، كان هيبقى صعب جدا، يمكن مستحيل، إنها تتعافى بعد حدثة التسمم بالسيانايد دي. قوة العلامة هنا كانت زي درع حماية ليها.
النقطة التانية في التضخيم، ودي يمكن واضحة لناس كتير، هي القدرة على فرض السعر أعلى.
مظبوط، الماركات المعروفة والراسخة بتسمح للشركات تبيع منتجاتها بسعر أعلى من البدائل المجهولة أو ماركات السوبر ماركت الخاصة، حتى لو المنتجين زي بعض بالظبط في الوظيفة.
زي أسبرين باير مثلاً.
تمام، أسبرين باير مثال كلاسيكي، أو ملح مورتون. الناس بتدفع زيادة عشان الاسم اللي عارفينه وبيثقوا فيه، وده كمان بيأثر على حساسية العميل للسعر، يعني بيبقوا مستعدين يستجيبوا أكثر للتخفيضات من ماركاتهم المفضلة، ومش بيتأثروا قوي بزيادات الأسعار مقارنة بالماركات الأضعف.
طيب وتأثيرها على التسويق والتوزيع، هل في تضخيم برضو؟
طبعاً، الحملات التسويقية، الحوافز زي الخصومات أو برامج الولاء، كل ده بيبقى فعال أكتر بكتير لما يجي من ماركة قوية وموثوقة، وفي نفس الوقت جهود المنافسين بيبقى تأثيرها أقل على ولاء العملاء دول.
والإعلانات نفسها؟
الرسائل الإعلانية من الماركات القوية بتلفت انتباه أكتر والناس بتفتكرها بشكل أحسن، وكمان العملاء بيكونوا مستعدين يبذلوا مجهود زيادة عشان يجيبوا منتجات ماركتهم المفضلة، زي إنهم ممكن يروحوا المحل أبعد شوية أو يستنوا لو المنتج مش متوفر حالياً بدل ما يشتروا منتج منافس وخلاص. الولاء بيخليهم يعملوا كده.
ده معناه إننا لما نيجي نقيم قيمة أي علامة تجارية لازم ناخد في حسابنا التأثيرات غير المباشرة دي، التأثيرات المضخمة جنب القيمة الإسمية المباشرة بتاعتها.
بالظبط كده، لو ما عملناش كده هنكون بنقلل من قيمة الاستثمار اللي بنحطه في بناء العلامة دي.
فهم الآليات المختلفة دي ضروري عشان نعرف العائد الحقيقي على استثمارات بناء العلامة. وده ياخدنا للمفهوم التاني بقى، القيمة المالية للعلامة التجارية.
أيوة، البراند إكويتي.
إيه تعريفها تحديداً؟
هي ببساطة القيمة النقدية، القيمة بالفلوس للعلامة التجارية دي كأصل غير ملموس للشركة. يعني هي القيمة الزيادة اللي الماركة دي بتضيفها لتقييم الشركة ككل، وبتعكس الفلوس اللي متوقع الماركة دي تجيبها في المستقبل على مدى عمرها. ممكن نعتبرها القيمة السوقية للإسم التجاري نفسه.
والمفهوم ده ظهر بقوة في الثمانينات، بالذات مع صفقات الاندماج والاستحواذ الكبيرة قوي اللي حصلت وقتها، زي صفقة RGR نابسكو.
صحيح، وقتها الشركات والمستثمرين بدأوا يدركوا إن قيمة الأصول الغير الملموسة، وأهمها طبعاً العلامات التجارية، ممكن تكون أكبر بكتير من قيمة الأصول المادية اللي متسجلة في الدفاتر، وبقى في يعني احتياج ضروري لطرق نقدر نقيم بيها الأصول دي بدقة.
طيب وليه التقييم الدقيق ده للقيمة المالية مهم قوي كده؟
مهم في مجالات كتير وحيوية جدا للشركة. أولا في عمليات الاندماج والاستحواذ، التقييم ده بيساعد يحدد السعر العادل اللي المفروض المشتري يدفعه.
وبالنسبة للمستثمرين؟
للمستثمرين ده جزء أساسي عشان يقيموا القيمة السوقية للشركة وسهمها. وفي اتفاقيات الترخيص، يعني لما شركة تدي حق استخدام اسمها لشركة تانية، التقييم ده بيحدد هياخدوا فلوس قد إيه.
وفي القضايا كمان.
قضايا زي إيه؟
لو حصل نزاع قانوني بسبب انتهاك حقوق العلامة التجارية أو الإضرار بيها، التقييم ده بيساعد القاضي يقدر التعويضات المناسبة.
وفي كمان جانب إداري داخلي، مش كده؟ وده مهم جدا برضو. جوه الشركة نفسها، لما المديرين بيتابعوا القيمة المالية للماركات بتاعتهم، ده بيساعدهم يقيموا مدى فعالية استراتيجيات التسويق اللي بيعملوها، وبيقدروا يبرروا الفلوس اللي بيصرفوها على بناء العلامة دي.
وبيساعدهم يقرروا يوزعوا الموارد ازاي.
بالضبط، بيساعدهم ياخدوا قرارات صحيحة بخصوص تخصيص الموارد بين الماركات المختلفة اللي عندهم. يعني هو مؤشر أداء استراتيجي مهم.
طيب، كتير بنسمع مصطلح الشهرة أو goodwill في المحاسبة. إيه الفرق بينه وبين القيمة المالية للعلامة التجارية؟ الناس بتتلخبط بينهم ساعات.
دي نقطة مهمة. الشهرة ده مصطلح محاسبي أوسع شوية. هو بيمثل القيمة الزيادة اللي شركة بتدفعها لما تشتري شركة تانية، فوق صافي قيمة أصولها الملموسة وغير الملموسة اللي نقدر نحددها.
يعني الشهرة بتشمل حاجات تانية غير العلامة التجارية؟
أيوة، الشهرة بتشمل كل الأصول غير الملموسة اللي صعب نقيمها لوحدها، زي مثلا العلاقات الكويسة مع العملاء أو كفاءة الإدارة أو التكنولوجيا الخاصة بالشركة وغيرها. وطبعا بتشمل قيمة العلامة التجارية نفسها. فالقيمة المالية للعلامة التجارية هي إيه؟ مكون رئيسي جوه الشهرة، بس مش هي الشهرة كلها.
طيب وإزاي بتتكتب في الدفاتر المحاسبية؟
الشهرة بتتكتب بس لما تحصل عملية استحواذ. والغريب بقى إن المعايير المحاسبية مع اختلافات بسيطة بين الدول بتعترف بالماركات اللي الشركة بتشتريها كأصول، لكن الماركات اللي الشركة بتبنيها بنفسها من الصفر دي مش بتظهر كأصل في الميزانية.
ليه كده؟
عشان تكاليف بنائها بتعتبر مصاريف تشغيلية وقت ما بتتصرف، وده سبب من أسباب إننا منقدرش نعرف القيمة الحقيقية للشركة من مجرد قراءة الميزانية بتاعتها. مهم كمان نفرقها عن مصطلح تاني، هو قيمة العميل أو Customer Equity.
إيه الفرق هنا؟
قيمة العميل دي أوسع، هي بتمثل القيمة الإجمالية لعلاقة الشركة بكل عملائها على المدى الطويل، ودي بتشمل القيمة اللي جاية من المنتج نفسه ومن الخدمة ومن السعر المناسب، مش بس من تأثير الماركة. ممكن نقول إن القيمة المالية للماركة هي واحد من العوامل اللي بتساهم في بناء قيمة العميل.
تمام، وده يرجعنا تاني للعلاقة بين المفهومين الأساسيين اللي بنتكلم فيهم، قوة العلامة التجارية وقيمتها المالية. إزاي القوة دي بتترجم لفلوس ملموسة للشركة؟
بصي، العلاقة منطقية ومباشرة في الغالب. الأنشطة اللي الشركة بتعملها عشان تبني الماركة بتاعتها بتخلق صورة معينة في دماغ الناس. الصورة دي بتأثر على تقييم العملاء للقيمة اللي الماركة دي بتقدمها لهم، سواء قيمة نفسية أو وظيفية أو حتى مادية.
والتقييم ده بيأثر على سلوكهم.
بالظبط، التقييم ده هو اللي بيحرك سلوك العملاء في السوق، يشتروا أكتر، يبقى عندهم ولاء أعلى، يكونوا مستعدين يدفعوا سعر أغلى. السلوك ده هو قوة العلامة.
والسلوك ده في النهاية بيترجم لفلوس.
تمام، السلوك ده بيتحول في الآخر لقيمة نقدية للشركة، ودي هي القيمة المالية أو البراند إيكويتي.
بس سؤالي هنا، هل العلاقة دي دايماً واحد لواحد؟ يعني هل كل ما القوة زادت القيمة المالية تزيد بنفس النسبة بالضرورة؟
لا، مش بالضرورة. وهنا بقى النقطة الدقيقة، القيمة المالية النهائية مش بتعتمد بس على قد إيه صورة الماركة قوية في دماغ الناس، لا، بتعتمد كمان على قدرة الشركة إنها تترجم القوة دي لنتائج مالية فعلية.
يعني ممكن ماركة تكون محبوبة جدا بس ما تجيبش فلوس؟
ممكن، لو الماركة محبوبة قوي بس المنتج بتاعها مش كويس، أو سعره غالي قوي زيادة عن اللزوم، أو مش متوفر بسهولة في السوق، ساعتها القيمة المالية اللي الشركة بتأمل فيها مش هتتحقق.
يبقى في عوامل تانية بتدخل في النص وبتأثر على عملية الترجمة دي من قوة لقيمة مالية؟
أجوة، في كذا عامل مهم. أول حاجة جودة العرض كله على بعضه، المنتج لازم يكون كويس، الخدمة كويسة، السعر مناسب، التوزيع متوفر، كل ده لازم يدعم الصورة الذهنية للماركة.
تمام، إيه كمان؟
تاني حاجة حجم السوق اللي الماركة دي بتشتغل فيه. يعني ماركة ممكن تكون قوتها رهيبة بس في سوق صغير جدا، قيمتها المالية في الحالة دي ممكن تكون أقل من ماركة تانية قوتها أقل بس شغالة في سوق أوسع بكتير،
زي هوندا وبورشا مثلا.
بالظبط، مثال هوندا وبورش بيوضح ده. قيمة هوندا المالية الإجمالية بتتقدر أعلى من بورش، رغم أن قوة ماركة بورش أكبر بكتير، وده واضح في أسعارها ولاء عملائها الرهيب، بس هوندا بتبيع أكتر بكتير عشان سوقها أوسع. الحجم مهم.
وإيه كمان بيأثر؟
دور الشركاء زي الموزعين وتجار التجزئة، لو هم بيدعموا الماركة وبيعرضوها كويس ده بيزود مبيعاتها وقيمتها. المنافسة طبعا، حتى لو الماركة قوية، لو المنافسة شرسة قوي في السوق ده ممكن يأثر سلبا على قيمتها المالية. والظروف الاقتصادية العامة،
إزاي؟
في أوقات الركود الاقتصادي الناس بتبقى حساسة أكتر للسعر، ولاءها للماركات بيقل شوية، وده بيأثر على قيمتها. والعكس صحيح، في أوقات الازدهار الناس بتبقى مستعدة تدفع أكتر للماركات المعروفة والمرموقة.
وده يفسر ليه ساعات بنلاقي ماركات بنقول عليها مقومة بأقل من قيمتها، undervalued، يعني قوتها أكبر من قيمتها المالية الحالية، أو العكس، مقومة بأعلى من قيمتها، overvalued.
بالظبط كده، الماركات اللي قوتها أكبر من قيمتها دي ممكن تمثل فرصة استثمارية كويسة، أو تكون هدف جذاب لشركة تانية تشتريها وتعرف تستغل قوتها بشكل أحسن. التقييم الصح لازم يبص على القوة وعلى القدرة الفعلية لترجمة القوة دي لفلوس في ظروف السوق الحالية.
طيب، خلينا نبص بسرعة على كام مثال بيوضحوا المفاهيم دي بشكل عملي. قصة تايلينول بتعتبر مثال كلاسيكي إزاي قوة العلامة ممكن تشتغل كدرع حماية وقت الأزمات.
تمام، قبل سنة 1982 تايلينول كان مسيطر تماماً على سوق مسكنات الألم في أمريكا. حصته السوقية كانت ضخمة، حوالي 35%، وكان مصدر ربح أساسي لشركة جونسون أند جونسون. لكن في خريف السنة دي حصلت الكارثة،
حادث التسمم الكبسولات بالسيانايد.
أيوة، كم شخص ماتوا بسبب كبسولات ملوثة بالسيانايد، وده عمل حالة هلع كبيرة جدا في البلد كلها.
واستجابة جونسون أند جونسون كانت سريعة وحاسمة وقتها
جدا، سحبوا فورا حوالي 31 مليون علبة من السوق، ودي كلفتهم أكتر من 100 مليون دولار وقتها، وقفوا بيع الكبسولات مؤقتا. طبعا الحصة السوقية انهارت، نزلت لأقل من 7%، وخبرة كتير توقعوا إن دي نهاية تايلينول خلاص.
لكنهم رجعوا بقوة مدهشة، إزاي عملوا كده؟
الأبحاث اللي عملوها وقتها أظهرت إن رصيد الثقة الضخم اللي بنسميه النوايا الحسنة أو جودويل اللي الماركة دي بنته عند الناس على مدى سنين طويلة، الرصيد ده ما كانش اتمسح بالكامل بسبب الحادثة، لسه في ثقة موجودة.
فاستغلوا الثقة المتبقية دي.
بالظبط، استراتيجيتهم ركزت على الشفافية الكاملة والتواصل المباشر مع الناس. عملوا حملة علاقات عامة ضخمة، وكان في الإعلان التلفزيوني الشهير للمدير الطبي للشركة اللي طلع وكلم الناس بمنتهى الصدق عن المشكلة وعن الإجراءات اللي الشركة بتاخدها عشان تضمن الأمان، وأكد على التزامهم باستعادة الثقة دي.
والنتيجة كانت غير متوقعة؟
فعلاً، خلال 6 شهور بس تايلينول استعاد معظم الحصة السوقية اللي خسرها. رئيس الشركة التنفيذي وقتها جيمس بيرك قال جملته المشهورة: إحنا كنا بنستفيد من ثقة بنيناها على مدى حوالي 100 سنة.
جملة قوية جداً.
الحادثة دي أثبتت إن الاستثمار الطويل في بناء الثقة اللي هو أساس قوة العلامة التجارية ممكن يوفر مرونة مذهلة في مواجهة الأزمات الصعبة، بقى كيس ستادي كلاسيك في إدارة الأزمات.
في مثال تاني برضو مثير للاهتمام، وهو قصة إحياء ماركات كانت تبدو كأنها انتهت خلاص، زي بريم بتاعت القهوة.
بريم دي كانت ماركة معروفة جدا للقهوة منزوعة الكافيين في أمريكا زمان، بس اختفت من السوق في نص التسعينات كده بعد شوية عمليات دمج واستحواذ. قيمتها المالية كماركة بقت صفر، لكن قوتها في ذاكرة الناس دي ما كانتش صفر.
إزاي بقى حد عرف يستغل القوة المتبقية دي؟
جت شركة اسمها سينشيو، دي شركة أجهزة منزلية، واشترت حقوق استخدام اسم بريم سنة 2014. عملوا أبحاث لقوا إن نسبة كبيرة جدا من الناس، حوالي 90% من اللي فوق سن 25، لسه فاكرين الاسم ده وبيتعرفوا عليه القهوة وسموه بريم. استهدفوا الفئة العمرية الأكبر شوية اللي فاكرة الماركة دي كويس. استغلوا عامل الحنين للاسم القديم والشهرة اللي كانت موجودة وربطوها بالقوة والحرفية في تحضير القهوة.
ونجحت الفكرة؟
نجحت جدا. قدروا يحولوا قوة كامنة كانت موجودة في اسم قديم لفرصة تجارية جديدة ومربحة في سوق مختلف. ده بيوريكي إزاي القوة ممكن تفضل موجودة حتى لو الماركة نفسها اختفت.
طيب، وقصة وايت كلاود بتاعت المناديل الورقية، إيه الدرس اللي فيها؟
وايت كلاود دي كانت ماركة مناديل ورقية تابعة شركة بروكتر اند جامبل P&G، وكانت ناجحة وكويسة. بس P&G قررت في وقت معين كجزء من استراتيجيتها إنها توقف الماركة دي وتركز أكتر على ماركتها الأقوى في نفس المجال اللي هي تشارمن.
لحد كده عادي، قرار استراتيجي.
المشكلة بقى إنهم غالباً في وسط الانشغال بالقرارات دي نسيوا أو أهملوا يجددوا تسجيل العلامة التجارية بتاعت وايت كلاود، فالتسجيل بتاعها انتغت صلاحيته.
يا نهار أبيض، إيه اللي حصل بعد كده؟
اللي حصل إن شركة تانية اسمها بيبر بارتنرز خدت بالها من الموضوع ده، جريوا بسرعة وطلبوا بالعلامة التجارية دي وسجلوها باسمهم وغيروا اسم شركتهم لوايت كلاود ماركتينج.
وبعدين؟
عملوا صفقة حصرية مع مين؟ مع وولمارت، أكبر عميل لشركة P&G نفسها. اتفقوا معاهم إنهم يبيعوا مناديل وايت كلاود كماركة خاصة بوولمارت في محلاتهم.
يعني بقوا ينافسوا P&G في عقر دارها وبماركتها القديمة.
بالظبط كده. والموضوع ما توقفش عند المناديل، والمارت بعد كده بقت تستخدم اسم وايت كلاود على منتجات تانية كمان زي منظفات الغسيل ومنعمات الأقمشة، وبقت تنافس منتجات P&G الأساسية بشكل مباشر جوه محلات وولمارت.
دي ضربة قوية جدا لP&G.
أكيد، ماركة وايت كلاود اللي رجعت للحياة دي حققت مبيعات ضخمة بمئات الملايين وخدت تقييمات جودة عالية كمان. القصة دي بتوضح قوي خطورة إن الشركات تهمل علاماتها التجارية حتى لو شايفاها مش مهمة قوي دلوقتي. القوة المتبقية للماركة دي ممكن حد تاني يستغلها، ويمكن يستغلها ضدك كمان.
إذن خلاصة الكلام إن قوة العلامة التجارية وقيمتها المالية هما وجهين لعملة واحدة، لكن العلاقة بينهما مش أوتوماتيكية، فيه عوامل كثير استراتيجية وسوقية بتدخل في الموضوع.
ده ملخص بقيق جدا. القوة هي التأثير اللي ممكن يحصل، والقيمة المالية هي النتيجة بالفلوس اللي بتتحقق فعلا. والنجاح الحقيقي هو في قدرة الشركة إنها تبني القوة دي وتعرف إزاي تترجمها بفعالية لقيمة مالية ملموسة، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل اللي حواليها.
وده بيخليني أفكر في سؤال مهم للمستقبل. بما إن ماركات كانت تعتبر ميتة زي بريم أو وايت كلاود، ممكن يكون لسه فيها قيمة كامنة أو حتى ممكن تشكل خطر لو أهملت. يا ترى إزاي الشركات النهاردة المفروض تبص المحافظات العلامات التجارية بتاعتها القديمة أو اللي وقفتها؟
سؤال مهم.
هل ممكن يكون في أصول شبحية كده مش مستغلة قاعدة في أرشيفات الملكية الفكرية بتاعتهم؟ أو يمكن قنابل موقوتة ممكن حد تاني يكتشفها أو يستغلها؟ إيه الأصول غير المرئية اللي ممكن تكون كامنة ومحدش واخد باله منها؟